صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في فقه الرواية، يعني كيف نفهم هذه الرواية الثانية اللي هي رواية الرعاف. هذه الرواية موضع الاستدلال منها جواب السؤال الثالث وجواب السؤال السادس. في فقه الرواية وصلنا إلى السؤال الرابع، أخذنا السؤال الثالث. كان هدفنا من طرح السؤال السادس والسؤال الثالث وفهم السؤال الثالث ما هو مقصود زرارة. وقد ذكرنا أن زرارة يحتمل أنه يقصد واحد من أربعة فرضيات. بعد ذلك من خلال جواب الإمام نعرف الفرض، عرفنا أن الفرضية الأولى ليست هي المقصودة لزرارة. فرضية الأولى كانت قطع ثم قطع، الفرضية الثانية قطع ثم شك، الفرضية الثالثة شك ثم قطع، والفرضية الرابعة شك ثم شك. من خلال جواب الإمام عليه السلام عرفنا أن زرارة إذن لا يقصد الفرضية الأولى، لا يقصد أنه قد حصل لديه قطع عندما فحص ولم يجد، وأنه بعد أن صلى ووجد النجاسة حصل لديه قطع بأنها عين النجاسة السابقة، لا يقصد هذه الفرضية. هذا عرفنا بالسؤال عليكم السلام، تفضل، عرفنا بالسؤال الثالث. الآن كن نستمر إلى بقية الأسئلة. السؤال الرابع سأل فيه عن العلم الإجمالي، أنه أنا إذا علمت أن الدم قد أصاب ثوبي ما أندل وين؟ الإمام عليه السلام قال له اغسل كل الناحية التي تعلم أن ثوبك قد أصابها، أن تلك الناحية قد وقع عليها النجس. شوفوا هذا التعبير، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، يعني الدم أصاب الثوب، ولم أدري أين هو فأغسله. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. يقول المصنف في السؤال الرابع، لاحظوا تعبير المصنف عن السؤال الرابع، وفي السؤال الرابع سأل يعني زرارة عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب، يعني قال لأن زرارة قال له أنا قطعا علمت بإصابته، بإصابة النجاسة لثوبي، بس وين بالتحديد ما أدري. الإمام عليه السلام قال له هذا العلم الإجمالي منجز، لابد من الخروج عن عهدته. أجابه الإمام بلزوم الاعتناء والاحتياط. خب ما عندنا هواي شغل بالسؤال الرابع. السؤال الخامس سأل، قال أنا إذا احتملت، إذا شككت، إذا ظننت أنه قد وقعت نجاسة على الثوب، واجب علي أفحص لو لا؟ الإمام قال له لا مو واجب. نعم أكو أثر تكويني راح يحصل عندك، أنت إذا ما فحصت راح يبقى شك في قلبك، بعد وسوسة، لكن إذا فحصت راح تزول الوسوسة. فإذا تفحص، هدف الفحص أنه تقدر تفحص، وهدف الفحص هو أنه بل يزول الشك والوسوسة. شوفوا السؤال الخامس، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء، ومقصود الشك البدوي اللي هو من الظن إلى الاحتمال، في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قال وفي السؤال الخامس سأل زرارة عن وجوب الفحص عند الشك، وأجيب بالعدم، لا يجب الفحص في الشبهات، هذا معنى لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. هذا المقطع من الجواب يدلنا، هذا واحد من أدلة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. أما الشبهات الحكمية ذاك شأن آخر، لابد من الفحص فيها. الكلام الموجود هو في الفحص عن في مورد الشبهات الموضوعية. نعم شيخ. بلي وأجيب بالعدم يعني الإمام أجابه، لا يجب عليك أن تفحص عندما تشوف. نعم. وأما السؤال السادس، هنا موضع الاستدلال الثاني على حجية الاستصحاب. راح نقرأ نفس السؤال نفس الرواية وبعدين نجي إلى فهم هذا السؤال. قال: قلت إن رأيته، رأيت الدم في ثوبي وأنا في الصلاة، الإمام عليه السلام فصل له في حال بين حالتين. فرضية زرارة ما هي؟ أنا بالصلاة أثناء الصلاة شفت أكو على ثوبي دم، الإمام فصل بين حالتين، حالة أنت قبل الصلاة حصل عندك شك لو ما حصل عندك شك؟ إذا حصل عندك شك قبل الصلاة وبعدين شفت الدم على ثوبك أثناء الصلاة، اقطع صلاتك وعيدها، مكافي. أما إذا لم يحصل لديك شك قبل الصلاة، في أثناء الصلاة وجدت دما رطبا، هنا لا تقطع صلاتك قطعا تاما، وإنما اغسل ثوبك بالمقدار اللي إذا تقدر بحيث هيئة الصلاة ما تروح من عندك. يمك ما تقدر تغسل به الثوب، يمك صوندة تقدر بيها تشطف ثوبك، اغسل ثوبك وبعدين كمل من حيث توقفت، يعني صلاتك صحيحة. مباشرة الإمام هم علل، يدري بزرارة يحتاج إلى إشباع رغبة عن هذا الموضوع الفقهي، علل له باستخدام القاعدة الشكية، قاعدة الشك، القاعدة اللي يكون نبحثها. يقول أنت على يقين ما يصير تنقض يقينك بالشك. شوفوا التعبير الإمام عليه السلام، تعبير الرواية، قال عليه السلام: تنقض، هذه الحالة الأولى، تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. إذا شككت قبل الصلاة في موضع من ثوبك ثم رأيته، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: وإن لم تشك قبل الصلاة، هذه لم تشك قبل الصلاة، ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، أكملت صلاتك من حيث توقفت. ليش؟ لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه، إحنا هدفنا الآن أن نفهم هذا السؤال ونفهم هذا الجواب، أما البحث الدقيق والاستدلال بهذا الموضع على الاستصحاب إن شاء الله راح يجينا. إحنا الآن نريد نفهم هذا المقطع من الرواية، ما هو المقصود به؟ أكو احتمال واحد، أكو احتمالين. يقول المصنف رحمة الله عليه: يوجد احتمالان في هاتين الحالتين اللتين ذكرهما الإمام عليه السلام. الحالة الأولى هي حالة التي عبر عنها عليه السلام بحالة الشك، حالة الشك قبل الصلاة. والحالة الثانية أي حالة؟ حالة عدم الشك قبل الصلاة، لم تشك قبل الصلاة. إذن توجد حالتان. يقول المصنف: يوجد احتمالان في مراده عليه السلام من هاتين الحالتين. الاحتمال الأول أنه يقصد بالحالة الأولى وجود علم إجمالي عند زرارة قبل الصلاة، صار عنده علم إجمالي، يقول للزرارة: إذا كان عندك قبل الصلاة علم إجمالي بوقوع النجاسة على ثوبك، هكذا، هذا هو المقصود من الحالة الأولى. إذا صار عندك علم إجمالي بنجاسة ثوبك بعد ذلك، خب أنت بعد سويت ما طهرت، ما طهرته. في أثناء الصلاة رأيت النجاسة، في أثناء الصلاة رأيت النجاسة، فعندك علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجس ولا بد من الاحتياط بإزائه. أنت في أثناء الصلاة شفت النجاسة في ثوبك، إذن سوف تعلم بأن صلاتك وقعت بثوب النجس، مع أنك عالم ولست بجاهل. ذاك الجاهل لا يضره وجود النجس على ثوبه، أما العالم فيضره وجود النجاسة على ثوبه. العالم حتى لو غفل ونسي فإنه تضره النجاسة على ثوبه. لذلك الإمام قال له صلاتك باطلة اقطعها، لأنك كنت عالما بالعلم الإجمالي قبل الصلاة. هذا هو المقصود بالحالة الأولى. والمقصود بالحالة الثانية، ما زلت أتحدث في الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول. والمقصود بالحالة الثانية عندما قال له، يعني الحالة الأولى قال له إن شككت، وكان يقصد يعني إن حصل لديك علم إجمالي. الإمام قال له إن شككت، وكان يقصد العلم الإجمالي. كيف عبر بالعلم الإجمالي؟ كيف عبر عن العلم الإجمالي بالشك؟ لأنه قال له، هو في الحقيقة ما عبر عن العلم الإجمالي بالشك، وإنما قال له أنت شككت في موضع منه. المن نسب الشك مو لأصل النجاسة، للموضع الذي أصابته النجاسة، شككت في موضع منه. التعبير مو هكذا؟ إن إذا شككت في موضع منه، هكذا عبر. في الحقيقة أنت عندك علم بأن النجاسة قد أصابت الثوب، لكن ما تدري وين وقعت النجاسة، شككت في موضع من ثوبك. فكان يقصد العلم الإجمالي بالحالة الأولى. بالحالة الثانية شنو يقصد عليه السلام؟ كان يقصد الشك البدوي، وإن لم تشك، يعني لم تشك في موضع منه، لم تشك يعني ما عندك علم إجمالي وشك في موضع، لا، كان عندك شك بدوي. فعبر عليه السلام عن حالة وجود الشك البدوي لزرارة، عبر عنه بعدم الشك، وإن لم تشك في موضع منه، يعني ما كان عندك علم إجمالي، لكن كان عندك شك بدوي. كنت قبل الصلاة تحتمل أن ثوبك أصابته النجاسة، أثناء الصلاة رأيت نجاسة رطبة على ثوبك. الإمام عليه السلام هنا قال له غاية ما هناك، الآن من الآن أنت عندك قطع بوجود النجاسة، الآن لازم تطهر ثوبك، ما يصير تكمل صلاتك بثوب النجس، طهر ثوبك وأكمل من حيث قطعت، لأن أنت قبل الصلاة ما عندك علم بنجاسة ثوبك. الآن أثناء الصلاة راح تطبق الاستصحاب، لا تنقض يقينك بعدم النجاسة بشكك في وجودها، بشكك فيها، ولذلك قل صلاتك كملها من حيث توقفت. إذن الاحتمال الأول، المقصود بالحالة الأولى هو العلم الإجمالي، ولذلك أبطل وجود العلم الإجمالي قبل الصلاة، ولذلك أبطل الإمام صلاة زرارة، لأن زرارة علم أن صلاته وقع جزء منها في ثوب النجس، كان عنده علم إجمالي قبل الصلاة، الآن بالصلاة تيقن له الموقف. هذا طبعا بالصلاة تيقن له، لا، هذا يكون نجي نبحث لاحقا في موضع الاستدلال، هذا راح يضع المصنف إصبعه عليه. زين، بل شيخ،
بالنسبة للشق الأول،
نعم،
إذا قلنا بأنه علم الإجمال،
نعم،
فلا يمكن أن يبدأ بالصلاة،
يعني أي هو، ولذلك بطلت صلاته.
لكن الإمام قال إذا رأيت،
أي مع، صحيح
الإمام قال له،
صحيح، هذا يعني الإمام عليه السلام كان يقول له أنت أصلا صلاتك باطلة، مو فرضية زرارة، هذه فرضية زرارة،
فرضية زرارة. شوفوا زرارة سأل في السؤال في معدنا 6 أسئلة. السؤال الثاني كان تحدث عن العلم الإجمالي قبل الصلاة. الإمام قال له العلم الإجمالي منجز، اغسل ثوبك، اغسل كل اغسل هذا علم إجمالي منجز. قال له أنا شنو تعبير السؤال الثاني. السؤال الثاني أي فإني لم أكن رأيت موضعه. ها أحسنتم، هذا عندي الآن لقيته. فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. خب ذاك طبق الإمام عليه السلام، هذا اللي تتفضلون به. أما السؤال السادس أي أما السؤال السادس خو ها فهذا كن نجي أي الاحتمالين هو الصحيح. هذا راح نجي الاحتمال الأول هو الصحيح أو الاحتمال الثاني كن نجي، هي لكل احتمال ما هو قرينة عليه. زين، فالاحتمال الأول المراد من الحالة الأولى، الشق الأول المراد من الحالة الأولى العلم الإجمالي، والحالة الثانية إن لم تشك يعني وجود الشك البدوي. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني الإمام عليه السلام كان يقصد بالحالة الأولى إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، كان يقصد حالة الشك البدوي، يعني قبل الصلاة شككت بنجاسة ثوبك، احتملت نجاسته، احتملت عدم نجاسته، فصليت ما عندك علم إجمالي. إذن أنا عندما دخلت الصلاة ما كان عندي علم بنجاسة ثوبي، لا تفصيلا لا ولا إجمالا، ولكن فإذن يجوز لزرارة، يصح منه هنا الدخول في الصلاة، لكن عندما صلى رأى النجاسة على ثوبه، رأى النجاسة على ثوبه فعلم أن هذه النجاسة كانت موجودة. هذا معنى علم بوجود النجاسة من أول الصلاة. إذن هذه هي النجاسة التي شك في وجودها، إذن كانت موجودة من أول الصلاة إلى الآن، فوقع جزء من الصلاة بثوب نجس. الإمام عليه السلام قال له أن صلاتك هنا باطلة، اقطعها وعيد صلاتك، اغسل ثوبك وعيد صلاتك. هذا المقصود من الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية التي حصلت لزرارة، الحالة الثانية إن لم تشك، حالة عدم وجود أي احتمال للنجاسة قبل الصلاة، فجأة أثناء الصلاة تفاجأ زرارة بنجاسة ثوبه، هذا ثوبي فيه نجاسة لكن كانت رطبة، احتمل زرارة أنها كانت من قبل الصلاة أو أنها الآن وقعت على ثوبي، هذان احتمالان. الإمام قال له صلاتك صحيحة إلى الآن، لكن إذا استمرت تبطل صلاتك، الآن أنت طهر ثوبك وأكمل صلاتك، طهر ثوبك تلقيه على عن عاتقك، المهم ما سبق تام صحيح، الآن فصاعدا عليك أن تصلي بثوب طاهر. هذان احتمالا. الاحتمال الأول قرينته له قرائن، والاحتمال الثاني معززة، قرائن معززة، والاحتمال الثاني أيضا له قرائن معززة. أعيدها، الاحتمال الأول الشق الأول والحالة الأولى هي العلم الإجمالي، عبر الإمام عنه إذا شككت في موضع منه. والشق الثاني الحالة الثانية إن لم تشك يعني صار عندك شك بدوي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قال الإمام إذا شككت في موضع منه يعني شك بدوي. الحالة الثانية إن لم تشك يعني أصلا ما عندك أي احتمال للنجاسة، أصلا غير ملتفت وغير محتمل للنجاسة. طب ماذا تفعل؟ الإمام عليه السلام يقول ما دام تفاجأت حينئذ ما أنهيته من صلاتك صحيح، تقدر تكمل بعد أن تشطف ثوبك أو تلقيه عن عاتقك، هذا معنى الكلام. خب كل واحد من هذين الاحتمالين له قرينة تعززه. واحدة من القرينة من القرائن في كل احتمال. الاحتمال الأول الإمام عليه السلام شنو قال؟ فشككت في موضع منه، ما قال شيء فشككت فيها في الإصابة أبدا، ما قال شككت في أصل النجاسة وأصل الإصابة، في موضع منه شككت في موضع، نسب الشك إلى الموضع، وهذا ينسجم مع وجود مع وجود طرفين للعلم الإجمالي. أصل العلم الإجمالي ثابت لكن له طرفان، الإمام أشار إلى أطراف العلم الإجمالي. شككت في موضع، هذا الموضع لعله هو الذي وقعت فيه النجاسة. هذا واحد، هاي قرينة الاحتمال الأول. وقرينة الاحتمال الثاني، القرينة المعززة للاحتمال الثاني، التعبير بالشك، فإن التعبير بالشك ينسجم مع الاحتمال الثاني. فشككت يعني صار عندك شك في موضع منه. نعم، الإنسان إذا يشك في أصل النجاسة شو يقولون عنه؟ أنا شاك أنه وقع النجاسة على طرف ثوبي، شو أقول؟ أقدر أقول ثوبي، أحتمل أن ثوبي تنجس، وأقدر أقول أن أحتمل أن طرف ثوبي الأسفل تنجس. الشك في الموضع لا ينسجم بالقطع واليقين مع العلم الإجمالي، وإنما يحتمل، ويحتمل أيضا أنه شك بدوي. ولذلك وإن لم تشك، هذا هم ينسجم، نفى الشك يعني نفى أصل وجود الشك البدوي، هذا أيضا للاحتمال، هذا معزز للاحتمال الثاني. لكن على كل حال يجمع هذين الاحتمالين، يجمعهما أنه في حالة ما إذا اكتشف زرارة، هكذا قال له الإمام عليه السلام، إذا اكتشفت النجاسة أثناء الصلاة وعلمت أن هذه النجاسة كانت موجودة من أول صلاتك، إذن صلاتك باطلة، اقطعها وعيد بثوب جديد. إذن حكم الإمام عليه السلام بأن وقوع الصلاة، قسم من الصلاة، بأن وقوع جزء من الصلاة في ثوب نجس، إذا علم المكلف بذلك هذا معناه بطلان الصلاة. هم الاحتمال الأول يفضي إلى هذه النتيجة، هم الاحتمال الثاني، يعني الشق الأول أو الحالة الأولى في كلا الاحتمالين تفضي إلى هذه النتيجة، الاحتمالان يفضيان إلى هذه النتيجة، الصلاة باطلة إذا اكتشف المصلي أن جزءا من صلاته وقع بثوب نجس. غاية الأمر على الاحتمال الأول كان عنده علم إجمالي، وعلى الاحتمال الثاني كان عنده شك بدوي، لكنه بعد ذلك علم أن هذه هي النجاسة التي شك بها قبل الصلاة. أما إذا ما صار عنده علم بأن صلاته وقعت في نجس، أن جزءا من صلاته وقع بثوب النجس، ما صار عنده علم، وإنما احتمل أنه وقع، واحتمل أنها وقعت، واحتمل أنها لم تقع، وأن هذه نجاسة جديدة، إذا احتمل حينئذ صلاته صحيحة وليست باطلة، بس اشطف ثوبك. هذا ما يؤول إليه هم الاحتمال الأول هم الاحتمال الثاني بلحاظ الشق الثاني، احتمالان يفضيان إلى هذه النتيجة. أي الاحتمالين هو صحيح؟ نجي إن شاء الله نبحث ونشوف الأثر اللي يترتب عليه. لكن معجلا عندنا شغلة ثانية في المقام، وهي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال هاي الرواية في جواب السؤال السادس تعارضت وتناقضت مع نفس الرواية في جواب السؤال الثالث، لكن مو مطلقا، وإنما إذا صححنا الفرضية الثالثة. خلي أوضح. الآن شنو حكمنا؟ الإمام ماذا قال؟ قال صلاتك باطلة. زرارة صلاتك باطلة، هم على الاحتمال الأول هم على الاحتمال الثاني. زرارة صلاتك باطلة. ليش زرارة باطلة؟ لأن زرارة الآن عندما رأى النجاسة علم أن صلاته وقعت بثوب النجس، مو كل صلاته، جزء صلاته. مهم أن وقوع الصلاة، جزء الصلاة بثوب النجس يؤدي إلى بطلان الصلاة. خلوا هذا في ذكركم، هذه نتيجة جواب السؤال السادس، بطلان الصلاة التي تقع بثوب نجس. غاية الأمر، جزء من الصلاة وقع بثوب النجس فأدى إلى بطلان الصلاة. هذه نتيجة الآن أخذناها من السؤال السادس. ارجعوا يا دي السؤال الثالث مع اليوم أمس، بناء على الفرضية الثالثة. شنو الفرضية الثالثة؟ حصل لديه عندما فحص، عندما فحص ولم يجد وظن الإصابة، فحص عن النجاسة لم يجدها. فرضية ثالثة ايش قالت؟ صار عنده شك في أنه أصلا ثوبي تنجس أو ما تنجس. إذن أنا لعلي مشتبه، أصلا لعله نجاسة ما وقعت على الثوب، زين، فلعلي مشتبه. هذه قبل الصلاة، فصلى، لكنه بعد أن أكمل الصلاة وجد النجاسة فقطع. هذا كان الفرضية الثالثة تقول، فقطع أنها عين النجاسة السابقة التي بحث عنها ولم يجدها، التي احتملها ففحص فلم يجد فقطع، يعني قطع بأن صلاته قد وقعت بثوب نجس. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال له صلاتك صحيحة. الإمام عليه السلام شو قلنا في يوم أمس؟ طبق له الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة وحكم له بصحة صلاته. قال له أكو طهارة استصحابية وعلى أساسها صحح الصلاة، مع أنه علم. زرارة افترض على الفرضية الثالثة، افترض أنه علم أن صلاته قد وقعت بثوب نجس، مع ذلك الإمام حكم بصحة الصلاة. وهذا تناقض. ففي السؤال السادس، مع علم زرارة بأن الصلاة وقعت بثوب النجس، عندما علم زرارة حكم الإمام ببطلانها، بينما في السؤال الثالث مع علم زرارة بأن صلاته وقعت بثوب النجس حكم الإمام بصحتها. غاية الأمر، في السؤال السادس جزء الصلاة وقع، في السؤال الثالث كل الصلاة وقعت بثوب النجس. من هذه الناحية ماكو فرق، بل بالعكس. أخاف واحد يقول لعله لأنها في السؤال الثالث بعد الصلاة، يعني كل الصلاة وقعت بالنجس، في السؤال الثالث، في السؤال السادس جزء الصلاة وقعت بالنجس. أقول هذا ينبغي أنه يحكم بصحة الصلاة في السادس أيضا، لأنه إذا صحت الصلاة مع وقوعها بأجمعها في النجس فمن باب أولى أن تصح، هذا مو قياس، أولوية قطعية. إذا كل الصلاة وقعت بالنجس ومع ذلك صحت، إذن لو وقع جزءها بالنجس حينئذ ينبغي أن نقول بالصحة. هذا إشكال عرضه الشيخ الأنصاري، وعليه لو إن أول السؤال السادس لو نرفض الفرضية الثالثة مالت السؤال الثالث، راح نقلل فرضيات السؤال الثالث. فإننا أمس في السؤال الثالث شلنا الفرضية الأولى، لأن معناها عدم وجود شك، مع أن الإمام عليه آلاف التحية والسلام طبق قاعدة شك، شلناها الفرضية الأولى. الآن ببركة ما ذكره الأنصاري رضوان الله عليه نريد نشيل الفرضية الثالثة، معناها هكذا. أو نأول السؤال السادس كون بتأويل المصنف يجي، يقول قدس سره: نحن لما نظرنا إلى وقوع الصلاة بالثوب النجس انتهينا إلى هذا الذي انتهى إليه، يعني لما نظر الشيخ الأنصاري إلى وقوع الصلاة بالثوب النجس، إلى هذه النكتة، وقوع الصلاة بالثوب النجس انتهى إلى هذا الإشكال. في السؤال الثالث: كل الصلاة وقعت بثوب النجس، ومع ذلك حكم الإمام بالصحة. إذن إذا وقعت نصف الصلاة بثوب النجس، من باب أولى أن نحكم بالصحة، لا فرق بينهما، بل الأولوية لجواب السؤال الثالث، يعني الحكم بصحة الصلاة. بل شيخنا، لأنك نظرت إلى وقوع صلاتك بثوب النجس. بل صحيح، وصلت إلى هذه النتيجة. ولكن لو لاحظت شيئا آخر، لو نظرت إلى نكتة أخرى، حينئذ لوجدت أن من الطبيعي أن يحكم الإمام في الثالث بصحة الصلاة وفي السادس ببطلانها. أنظر إلى أي شيء، أنظر إلى الالتفات إلى نجاسة الثوب، الالتفات إلى النجاسة. في السؤال الثالث متى حصل الالتفات إلى النجاسة؟ متى علمت بأن صلاتي وقعت بثوب النجس؟ بعد الصلاة. بينما في السؤال الثالث متى التفت إلى النجاسة، يعني متى علمت أنني أصلي بثوب النجس؟ أثناء الصلاة. الإمام عليه السلام إذن عندما يعلم المكلف بأن صلاته وقع، عندما يعلم المكلف بنجاسة ثوبه ويلتفت إلى نجاسة ثوبه، بعد الصلاة من المعقول جدا، لأن التفاته حصل بعد الصلاة، أن يحكم بصحة الصلاة، هذا معقول. أما لو حصل الالتفات في أثناء الصلاة، هذا من المعقول هنا أن يحكم بالبطلان، تكون الأولوية عكس ما أشار له المصنف، ما أشار له الشيخ الأنصاري. انكشاف النجاسة والالتفات إليها في أثناء الصلاة سبب لعدم العفو عنها، بينما بعد الصلاة يؤدي إلى العفو عنها، هذا سبب معقول للتفرقة بين الأمرين. إذن يا شيخنا الأنصاري، النتيجة اللي انتهيت إلها سببها أنك نظرت إلى وقوع الصلاة بالنجس، فراحت أولويتك إلى الجهة الثانية، راحت أولويتك إلى الجهة الثانية لصالح ما أوردته. لم بغي أن نحكم بالصحة حتى في السؤال السادس، بينما إذا لاحظنا حالة الالتفات إلى النجاسة وانكشاف النجاسة، لا، ليس الأمر كما ذكرت، خلي أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم سؤال. بلي شيخ.
قال: ثم صليت فرأيت فيه
نعم
سرارة ما قال فرأيتها فيه.
نعم أحسن.
قال فرأيت فيه.
ولذلك
هذا ينفي احتمال الفرضية الثالثة، لأنه لا يقصد نفس النجاسة التي شك فيها.
نعم.
يقصد نجاسة.
أي هذا راح نجعله من ال من ال من القرائن. نعم. هذا التعبير فرأيت فيه يفتح الفرضية، الباب للفرضيات كلها يفتح. خلينا نفترض هذه الفرضيات، لو قايل فرأيتها فيه هذا راح يكون دليل على الفرضية الثالثة فرأيتها، يعني صار واضح عند زرارة أن هذه النجاسة هي عين التي فحص عنها ولم يجدها. لا ممكن فرأيتها، قال فرأيتها، هذا يكون لصالح الفرضية. لا لو قال فرأيتها، لما قال لم يقل فرأيتها، قال فرأيت فيه، انفتح الاحتمالات. يعني ما نقدر بعد نقول لكن هذا قرينة، لو لا إن شاء الله راح يجينا. هو لو معبر بعد ما عندنا بس الفرضية راح يصير الفرضية الثالثة هي الصحيحة، لكن ما عبر بهذا التعبير فينفتح. نعم راح نجعله إن شاء الله، هذا نجعله من القرائن. قال وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، كيف؟ حيث إنه سأل زرارة رحمه الله عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فأجيب بالتفصيل بين حالتين. الحالة الأولى بأنه إذا كان يعني قبل الصلاة قد شك في موضع منه من الثوب، ثم رآه رأى النجاسة التي كان يشك في موضعها قبل الصلاة، ثم رآه أثناء الصلاة يعني قطع الصلاة وأعادها. هاي الحالة الأولى، الشق الأول. الحالة الثانية، الشق الثاني، وإذا لم يشك يعني قبل الصلاة ثم رآه رطبا، ثم رأى أثناء الصلاة، ثم رأى ثوبه أثناء الصلاة رطبا، رأى النجاسة على ثوبه وهي رطبة، غسله وبنى على صلاته يعني يكمل صلاته. لماذا؟ لاحتمال عدم سبق النجس، لعلها نجاسة عرضت أثناء الصلاة وليست سابقة قبل الصلاة. ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. خب فهناك تفصيل أجراه المعصوم عليه السلام في جوابه. الآن إحنا وهذا التفصيل يحتمل احتمالان، الاحتمال الأول، ويحتمل أن يراد بالشق الأول إذا شككت في موضع منه صورة العلم الإجمالي. يعني زرارة قبل الصلاة كان عنده علم إجمالي بإصابة النجاسة لثوبه، لكن شكه كان في موضع تلك الإصابة. بعد ذلك رأى النجاسة في ثوبه في أثناء الصلاة وعلم أنها هي النجاسة التي كان يعلم بها إجمالا، صار عنده علم تفصيل. الآن الإمام حكم ببطلان صلاته، لأنك يا زرارة تعلم بأن جزءا من صلاتك وقع بالنجس. وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك، صورة الشك البدوي، يعني شنو وإن لم تشك؟ يعني إذا ما صار عندك علم إجمالي بأصل الإصابة وشك في موضع منه، ما صارت هذه الحالة الأولى والشق الأول، وإنما حصل شك بدوي، هذا هو الاحتمال الثاني. الإمام هنا في الحالة الثانية حكم بصحة الصلاة بشرط غسل الثوب. الاحتمال الثاني، ويحتمل أن يراد بالشق الأول إذا شككت في موضع منه صورة الشك، أن يراد صورة الشك البدوي السابق على الصلاة. قبل الصلاة كان عنده شك في أن النجاسة أصابت ثوبه، ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه رآها في أثناء الصلاة وعلم أنها نفس النجاسة التي شك فيها. هذا معنى الإمام حكم بالبطلان. وبالشق الثاني صورة، ويراد بالشق الثاني صورة وجود شك سابق، صورة عدم وجود شك سابق قبل الصلاة، يعني كان على يقين من الطهارة، ومفاجأة النجاسة للمصلي في الأثناء. هذا هو الاحتمال الثاني، الإمام حكم بصحة الصلاة. ولكل من الاحتمالين معززات، أنا حكيت لك إياهن بالأثناء. أما الاحتمال الأول قوله شككت في موضع، نسب الشك إلى الموضع، الاحتمال الأول هذا. الاحتمال الثاني استعمال كلمة الشك، وهذا ينصرف إلى المعنى الحقيقي، هذا المعنى. والشك في الموضع شك بأصل النجاسة بل يصير. والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، ما هي؟ أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها من أول الصلاة كانت ثوب نجس، بطلت الصلاة، وإلا جرى استصحاب الطهارة إذا لم أعلم بسبقها، شكيت بأصل وجودها قبل الصلاة وعدمه، جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. وقد ادعي الآن المصنف بعد أن أبرز الاحتمالين، سبب إبرازه للاحتمالين هو عرض هذا الإشكال في الحقيقة. الآن أبرز احتمالين، قال وعلى كليهما أكو نتيجة وهي بطلان الصلاة إذا علم المكلف أن هذه النجاسة كانت موجودة من أول الأمر، فالصلاة باطلة، الحكم بالبطلان. على كلا الاحتمالين حينئذ يأتي دور الشيخ الأنصاري رحمه الله ليورد. وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله وقوع التعارض بين هذه الفتوى الآن اللي ذكرناها، والتي قلنا على كلا الاحتمالين ينتج بطلان الصلاة في الرواية، والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث، لكن إذا حملت على الفرضية الثالثة. إذا حملنا، المفروض نقول إذا حمل، مو إذا حمل أو حملت الفتوى، على كل حال على أنها جواب للفرضية الثالثة. المهم إذا حملنا السؤال على الفرضية الثالثة، لأن الفرضية الثالثة بناء عليها، فإن زرارة قطع بأن صلاته تماما قد وقعت بثوب النجس، ومع ذلك الإمام عليه السلام حكم بصحة صلاته، طبق له الاستصحاب متى؟ بلحاظ حال الصلاة، وقال له أنت طبيت للصلاة باستصحاب، بطهارة استصحابية، لكن زرارة قد قطع بأنه صلى بثوب النجس. إذ في كلتا الحالتين، يريد يوضح المصنف وقوع التعارض، تقريب التعارض، إذ في كلتا الحالتين، يا حالتين جواب السؤال السادس وجواب السؤال الثالث على الفرضية الثالثة، وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، لكن إما بتمامها كما في مورد السؤال الثالث، أو بجزء منها كما في مورد السؤال السادس، فكيف حكم الإمام بصحة الصلاة في الأول في مورد السؤال الثالث وبطلانها، وحكم ببطلان الصلاة في الثاني في مورد السؤال السادس؟ كيف؟ والجواب إن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، لأن الانكشاف في أثناء الصلاة، الانكشاف، العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة بأن الصلاة وقعت بثوب النجس يؤدي إلى البطلان، لو علم بعد الانتهاء هذا شيء آخر، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة وإنما علمت بعد الصلاة، العفو عن نجاسة علمت كذلك يعني في أثناء الصلاة، فلا تعارض بين المقطعين. نعم، لما لاحظت يا شيخنا الأنصاري وقوع الصلاة بالنجس، بل إشكالك اتجه، لكن ليش تباوع إلى وقوع الصلاة من نجس؟ لاحظ انكشاف النجاسة، انكشاف النجاسة، مو أصل وقوع الصلاة بثوب النجس. لاحظ حالة المكلف متى انكشفت له نجاسة الثوب. هذا إذا لاحظنا، هذا إذا لاحظنا حينئذ فهناك إذا انكشف بعد انتهاء الصلاة نحكم بالصحة ممكن، وهنا نحكم بالبطلان، والحكم بالبطلان، والحكم بالبطلان هنا لا يستلزم الحكم بالبطلان هناك، والحكم بالصحة هناك لا يستلزم الحكم بالصحة هنا. هذا حاصل الكلام في فقه الرواية والمقصود منها. وحينئذ أبقينا الأمر على ما هو عليه، عندنا ثلاث فرضيات كلها متاحة للاستدلال للاستعمال في السؤال الثالث، وعندنا هذان ويوجد لدينا هذان الاحتمالان في السؤال السادس. الآن بعد أن انهينا فقه الرواية راح نجي إلى تفصيل الكلام في الموضعين، هل يمكن أن نستدل بالموضع الأول على الاستصحاب، هل يمكن أن نستدل بالموضع الثاني على الاستصحاب أو لا، إن شاء الله يأتي هذا. والحمد لله رب العالمين.